أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال فيما يرتبط بهذه الرسالة للعلامة الطبراني قدس الله نفسه الزكية على رسالة الأسماء. سيد العلامة تقريبا وصلنا معكم إلى الفصل الثالث في مقام الأحدية، وضحنا أهم ما يترتب على هذا البحث واحتواه هذا البحث لكي لا نكرر المطالب. وصلنا إلى هذا النقطة في البحث، قال: وحيث ثبت أن إيجاده للموجودات، وحيث ثبت أن إيجاده للموجودات بنحو الظهور في مواطن ذواتها وظروف هوياتها ثبت. هنا طبعا العلامة بعد أن تقريبا أتم البحث فيما يترتب على مقام الأحدية، مقام البساطة وعدم الكثرة، ثم مقام الواحدية، ثم انتقل إلى الحديث هم عن الصفات الذاتية كما أشرنا، ثم بعد ذلك ينتقل المصنف هنا إلى الصفات الفعلية أو إلى فعل الله سبحانه وتعالى. الآن هذا فعل الله، هذا الخلق الرزق المخلوق المرزوق المغفور له المرحوم كذا، هذه المخلوقات وما إلى ذلك. بلا شك هذه المخلوقات التي أوجدها الله سبحانه وتعالى، أو فيض الله أو عطاء الله أو إشراق الحق سبحانه وتعالى على هذه الوجودات للوجود والعطاء على مستوى أساس الوجود لمقاد كانت تامة، أو على مستوى فاد كان الناقص لكمالات الوجود، بلا أشكال هذا الموجود يختزن جمال الله وكمال الله، يعني يختزن شيئا من جمال الله وكمال الله حسب سعته. وهذه مسألة مهمة. مثلا الإنسان الكامل عندنا يختزن جمال الله سبحانه، مظهر أتم لله، مظهر أتم لله، كما نحن نعتقد الآن في النبي صلى الله عليه وآله، في الأنبياء، في الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، الصديقة الزهراء، في المعصومين عموما صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، نحن بالإنسان الكامل بخليفة الله، هم مظاهر تامة للأسماء والصفات الإلهية، لأنهم أوسع الوجودات وجودا، أشد الوجود، أشد الوجودات الممكنة ارتباطا بالحق سبحانه وتعالى، أقرب الموجودات إلى الحق سبحانه وتعالى، فيظهر فيهم حسن الله، جمال الله، كمال الله. تترتب مسألة معرفية: من عرفكم فقد عرف الله، ومن جهلكم فقد جهل الله، وما شاكل ذلك. على هذه المسألة سنقول هكذا أيضا، بأن كل موجود في النتيجة هو يختزن شيئا من كمال. حتى هذه النملة هي مخلوق لله، فيها علم، فيها قدرة، فيها حياة، لكن كل ماذا بحسبه، شوف بعلمها تتحرك، تنتج، تعمل، تذهب، تجي، بحياتها كذلك، بقدرتها، هذه القدرة والعلم والحياة لكمالات وجودية، ونعتقد بأن هذه موجودة في الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هذه الكمالات كما أشرنا في الأبحاث السابقة وفي أبحاث أخرى أيضا، لأنها عين ذات، هذه الصفات الكمالية عين الذات الإلهية. والصفات الفعلية، والمسألة الآن المهمة كما أشرنا، نقول بأنها صحية الفعلية منتزعة من مقام الفعل الإلهي، متأخرة عن الذات، ولكن لها مبدأ وين؟ اليوم بحثنا كان لها مبدأ في الذات الإلهية، مبدأ في الذات الإلهية. مثلا الخالقية ترجع إلى مبدأ القدرة، مبدأ القدرة على الإيجاد والخلق. سورة الحكمة مثلا، العدالة ترجع إلى علم الله، ترجع إلى حكمة، إلى علم الله سبحانه وتعالى، عين ذاتي وفوق كل ذي علم عليم. فبالتالي الله سبحانه وتعالى متصف بلا إشكال. ومن هنا عندنا دليل عقلي هم يساق في المقام، وهو أن هذه الموجودات التي فيها علم فيها قدرة فيها وان كل وان يعني كل شيء بحسب هذه الموجودات النتيجة ماذا هي في وجودها بكمالات وجودها تكشف عن وجود ماذا هذه الكمالات بنحو اعلى واشرف في مرتبتنا في مرتبة العلة. لماذا استحالة ان يكون معطي الشيء باطلا له؟ لأننا نعتقد بأن هذا الوجود والكمالات ليست من ذات هذا الممكن الفقير اللي هو وجود رابط عين الربطي عين الفقري عين الحاجة. فإذا وجوده وكمال وجوده يكشف عن وجود ماذا؟ وجود مستقل. تتعلم الوجود الرابط كاشف عن وجود مستقل في ذاته وفي كمالاته، هو الذي أعطى الوجود وأعطى كمالات الوجود، أن فقر الشيء لا يعطي. فإذا كل أثر وكل جمال وكل حسن في هذه الموجودات هو لله بنحو أعلى وأشرف، كما في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، يعني أعظم وأحسن وأجمل وأكمل الأسماء والكمالات الوجودية لله سبحانه وتعالى. هذا مضاف لأن هذا البحث بحثناه في بحث سابق في القاعدة التي أشرنا إليها، وهي أن واجب الوجود بالذات واجب وجود من جميع الجهات، معنى أنه هذا الواجب بالذات صفاته أيضا ماذا واجبة له من جميع الجهات، يعني الصفات الذاتية اللي قلنا خصصت السيدة العلم وهي الصفات الذاتية. واجب وجود بالذات اللي هو الله واجب الوجود من جميع الجهات، يعني الله سبحانه وتعالى متصف في جميع هذه الصفات الوجودية الكمالات الوجودية، كما ذاته واجبة أيضا صفاته الذاتية واجبة له سبحانه وتعالى. بل قلنا فيما تقدم ويأتي إن شاء الله أبلور الأكثر عشان نقرأ شوي عشان نأخذ أكثر، كما أشرنا أيضا بأنه إذن الفكرة الأساسية قلنا بأن صفاته عين ذات من جهة، وأن الصفات الفعلية تؤول في النتيجة إلى صفات ماذا ذاتية أيضا. أيضا قلنا بأن صفاته الكمالية عين ذاته، وهذه الصفات الذاتية كالعلم كالقدر الحياة علاقته بالذات علاقة العينية، بل نقول بينهما مساوقة، يعني اتحاد في المصداق واتحاد في حيثية الصدق، واختلفت في المفهوم، يعني مفهوم العلم غير مفهوم الحياة، لكن في الذات على نحو البساطة فنقول الله عالم حيث هو قادر، وقادر من حيث هو عالم، وعالم من حيث هو حي، وحي من حيث هو عالم، وكلها ترجع إلى كونه ماذا هو محض الكمال، صرف الوجود الذي لا يشب عنه أي كمال من الكمالات. هذا تقريبا يعني مجمل بعض الأفكار الأساسية، لأن السيد في طريقة في هذه الأبحاث تعلمون يعني مو في الترتيب البداية وأنه يجش لك المطالب هنا بالنص سطر وبالنص سطر، كل شيء يشير إلى مطالب وأساسي وأبحاث عقدية فلسفية، لكن هو هنا مو في بحثه بحيث انه يرتب كمان يعني ابحث على طريقه البدايه او النهايه، لانه هو هنا تقريبا اقرب ياخذ النتائج الفلسفيه ويصيغها ويذكرها ثم يدعمها كما قلنا بالايات والروايات. فلما تجده يتعامل وياك مثل معاملته في البدايه والنهايه وفصول وتحقيق وتدقيق ومناقشات زايده، الاكثر يعطي تقريبا ماله نتائج بدايه اقل شيء درس ونهايه، عنده تسهل مثل هذه الأبحاث وتكون واضحة لديه. نقرأ شيء من العبارة، قال وحيث ثبت أن إيجاده للموجودات بنحو الظهور في مواطن ذواتها، إن يقولون بأن الوجود ظهورات شؤون حق، أنا يعتبر ظهور للحق، أنت ظهور للحق، أنا شأن من شؤون الحق، أنت شأن من شؤون الحق، وظروف هوياتها، لأنه كل موجود له ماهية له حد، فهذا الحد هذه الماهية مفرقة عن الوجود والعدم، الله أعطاها ماذا الوجود نفخ فيها الوجود صح التعبير، وفي عبرون هذه التعبيرات موجودة في الكتب الفلسفية وحتى الفرق العرفانية، إن الله سبحانه وتعالى ماذا أعطى الوجود أو أفاض الوجود على هياكل الماهيات، يعني تسمع هياكل الماهيات يعني هذه الهويات الماهيات الوجودات المحدودة التي ماذا لا الوجود في حقيقتها ولا العدل، لا يعني أنها شيء هي من صح التعبير الله، لا هو قسمها واضح لديكم بأن الإضافة عند الله أو الإضافة بين الله وفعل إضافة إشراقية ليس إضافة مقولية، إضافة المقولية لازم توجد طرفين مستقلين مثل الزوج وزوجته تنتزع منهم الزوجية، هذه يسموها إضافة مقولية، بينما الإضافة الإشراقية لا، الذات وفعلها بعد، هي عندما تخلق هذا الخلق هذا الإيجاد، يعني هو نفسه المفاض عليه الوجود، لأنه وجود مستقل في قبال الحق وانت انتزعت منه، فانتزاع الخالقية الرازقية على نحو الإفاضة الإشراقية، من هنا أشرق نور الله، أشرق الله بوجوده على هذه الموجودات فأعطاه فتحقق تنفست، نفع التعبير وجدت بعد أن لم تكن، واضح؟ قال: وحيث ثبت أن إيجاده للموجودات بنحو الظهور في مواطن ذواتها وظروف هوياتها، وحيث ثبت أن ماذا؟ ثبت أن، لأن خبر أن، ثبت أن كل كمال وجمال وحسن ها فهو له سبحانه ثابتة فيه، ثابتة فيه سبحانه، والحسن والجمال تمامية وجود الشيء وكمالاته وآثاره. هذا معنى الحسن والجمال. ما معنى الحسن والجمال؟ أن يكون شيء تام، أن تكون فيه آثار الكمال، فيه آثار التمامية، فبطبيعة الحال فهو سبحانه. هذه الوجودات فيها كمالات، فيها حسن، فيها تعبير القرآن الذي خلق الذي أحسن كل شيء خلقه، واضح؟ الله تعبير سيد العلامة ذكر له عبارة لطيف في الميزان، يقول: الوجود والحسن مقترنان، يعني ما في وجود ما هو حسن، كل الوجودات ماذا؟ كل الوجود على أن الوجود بطبعه ماذا؟ حسنان، واضح؟ فبالتالي يقول: فهو سبحانه متصف بكل صفة حسن وجمال. وحيث كان كل من قصف القبال، المنقصة والرذيلة والتعبيرات هذا وين منشأها؟ احنا عبرنا ذلك في ذلك اليوم تعبير بأن كل منشأها الإمكان، والإمكان هو محل النقص، يعني محل نقص لما نعبر بالنقص مو النقص باللغة الأخلاقية والعرفية عند الأخلاق والعرف الاجتماعي، لا، النقص يعني المحدودية، يعني ماذا؟ عدم التمامية، يعني يعني الاحتياج، يعني الفقر. من هنا تعبير ملا صدر رحمه الله بالعبارة المعروفة: اسلب عن الله الإنسان تسلب عن الله كل النقاص، لأن وين النقاص منشأ؟ هو الإمكان، هذا الإمكان لكونه محدود، لكونه فقير، لكونه محتاج، عنده شيء يفقد شيء مثلا، هذا يصير بعد منشأ النقص يسموه من المحدودية وما شابه ذلك. يقول: وحيث كان كل منقصة ورذيلة ومحد، تعبيرات العلامة لا تأخذ على النحو الأخلاقي، هذا نحو الوجود الفلسفي، الرذائل الأخلاقية لا، يعني جاي يعظم شأن الله في قبال ماذا؟ بلحاظ تنزيه مرتبة هذا الموجود الممكن اللي قد والعياذ بالله يتصور أنه أنا ربكم الأعلى والعياذ، هذا الإنسان الفقير الممكن المحدود عندما يطغى ويرى في نفسه شيء من العلم، شيء من القدرة، شيء من الجبروت، يعني تعبير بالرأس ينازع الله رداءه، هذه صر رذيلة. وحيث كان كل منقصة ورذيلة ومحدودية وقبح وسوء منحلا بالتأمل التام إلى عدم كمال مطلوبة، ولا سبيل للإعدام، ولا سبيل للإعدام أو للأعدام مطلوب، ولا سبيل للأعدام إلى ساعته المقدسة، الله ليس ناقص، كانت النقائص الإمكانية ماذا؟ سرا، والكدورات الماهوية جميعا راجعة إلى المهيات الإنسانية، هذه الكدورة، هذا الحاد، هذا النقائص، هذه كلها ناشئة ما ينشأها إما العدم أو الماهية، أن الماهية تعني الحال، تعني الفقدان، ومن لوازمها وتوابعها كم لوازم هذا النقص والحدود أيضا هي أيضا من يعني بعبارة أخرى من لوازم وتوابع الماهية، فهو سبحانه طاهر. إذن على هذا المعنى يكون بعد هذا شأن الوجود الإمكاني، إذن في القبال الوجود الواجب ما هو؟ قال: فهو سبحانه، سبحانه وتعالى، فهو سبحانه طاهر من كل دنس، قدوس من كل نقص وخب، فهو المستجمع لجميع صفات الجمال والجلال. صفات الجمال تسمى صفات الجاذبة، الجمال الخطارية مثلا، العلم، الرحمانية، الجلال، المرهبة، عرفت؟ المرهبة يعني تعبيرهم. أما نحملها على هذا مثلا القهارية مثلا أو الجبروتية أو ما شاكل ذلك، أو نحملها على يعني الصفات السلبية بعضهم هكذا، على كل حسب التعبيرات. إذن الله سبحانه وتعالى من يعني كماله يتضح من خلال جماله وجلاله، جمال الله تعبيرنا جاذبيته، رحماته وجلاله، سطوته وقهاريته، وتعبيرنا هكذا هيبته أو ما شاكل ذلك. ومن هنا يظهر أن الائتلاف والاجتماع بين صفات الجمال والجلال هو المقتضي لفيضان الوجود على الموجودات. هذه الموجودات تتحكم فيها المراتب في المرتبة الأعلائية، في النظرة الأعلائية، هي عبارة عن كل الموجودات هي عبارة عن مظاهر أسماء وصفات الله. يعني مثلا العالم الذي يفيض علمه شو هذا مظهر لعلم الله سبحانه، في مرتبة طبعا في محدودية ولا لا يقاس في علم الله شيء. مثلا الإنسان الرحيم شوف مظهر فيه، ظهر فيه الرحمة الإلهية في مقدار نسبته مثل الأم مثلا. مثلا الظالم والعياذ بالله، القهار الظالم كذا، ظهر فيه قهارية الله بمقداره ما باختياره. فلذلك ما في تعبيرنا وجود ماذا يخرج تعبير الجثة دعاكمه، ولا يمكن الفرار، ولا يمكن الفرار من حكومة إذا حملنا على حكومة الأسماء والصفات لله، هي الحاكمة، هي المهيمنة. وطبعا كل هذا بالاختيار، واحد يختار يكون مظهر لرحمة الله، واحد يكون مختار يكون مظهر لقهارية الله، لجبروت الله، لعذاب الله، وكل بحسبه، وكل محاسب، وكل كذا. فبالتالي هذا الوجود، خارطة الوجود كلها لا تخرج عن أسماء الله وصفات، لا يمكن أساسا. نعم في جانب الجمال وفي جانب الجلال، في جانب الرحمة واللطف، في جانب القسوة والجرم، وذلك الله سبحانه وتعالى في الآخرة من مظاهره الجنة والنار، الجنة الجاذبة الملذة والنار المرهبة المخيفة. هذه هم فعل الله وهذا فعل، هذه مظهر الله وهذه مظهر الله. فبالتالي هنا يقول سيد العلامة لطيف، يقول احنا هذه الإفاضة في الوجود، هذه مو الوجود هذا مو بس منشأ جناح واحد بتعبيرنا، جناح الجمال ولا جناح الجلال، بل كلا الجناح يلتئمان. تشوف الإنسان سبحانه ونفس الإنسان في لحظة يكون رحيم ورقيق، وفي لحظة يكون جبار وقاسي، والعكس بالعكس، وهكذا. شوف هذا الوجود سبحان الله. شوف الأسد، شوف ذا، شوف الماعز اللطيفة مثلا، حتى في الحيوانات، في الأشجار نفسها، أشجار تخوفك وأشجار ما تجذبك، نجوم مثلا تجذبك، نجوم تخوفك مثلا، أسماء كذا، أشجار، هواء، حار، بارد إلى آخره. فالنتيجة الله سبحانه وتعالى وجد أو أوجد هذا الوجود تحت ماذا تعبيرنا؟ تحت آليتين، تحت آليتين الجمال والجلال سبحانه. شوف حتى في الأسرة، هذا الأسرة الأب والأم، شوف كل واحد يمثل دور، الأم تمثل الرحمة اللطف والحنان، الأب يمثل الهيبة القسوة، عشان تمشي الأمور وما يصير كلهم عواطف ولا كلهم عقول مجردة. شوف هذا أدي داره وهذا أدي، ولكن الأخطاء أنه لو كل واحد يأخذ دور الثاني ما تستقيم المسيرة الأسرية صحيح. هذا في الأسرة، أنت حتى تربية أولادك عندك جناح الرحمة وعندك جناح وإيش قسوة الجناح هذا، ولا حتى في عالم التربية، التربية ما تأتي من طرف واحد، يعني مستحيل تتربي أولادك مثلا أو مجتمعك من خلال العاطفة والرحمة والتواضع ولا تقدر تربيه من خلال فقط ماذا كن قاسي وشرس وصليط انت هم محتاج سبحان الله إلى سلام حتى بخلق النبي على رحمة، لكن إذا قبل برز فيه العرق الهاشمي مثلا يخضر حتى على بعض الأفراد، وعلى ما رأيه حلم أصل النفس لصدر من أفعال لا يكلمه النبي، أو في بعض رأيه الإمام مثلا سمع ذاك قال كلمة حق فلا فما كلمه إلى أن مات. أو بعض زوجاته كذا رد عليه بطبيعة التربية. يقولون لابد من عاملين، عامل الترغيب والترهيب. كنت في الحوزة نفس الشيء، في المدرسة، في الأكاديميات، في الأسرة، هذا كل نتائج أو تفريعات ما اندماج الجمالي، اندماج صفات الجمال والجلال الإلهيين في هذا الوجود. حتى في الرواية إن الله يرضى لرضا فاطمة جمال ويغضب لغضب فاطمة جلال. في السيدة زارة سلام الله عليه جمعت الجمال والجلال في رحمتها وفي غضبها، في حبها وفي بغضها، وما شاك لذلك. خلي شوف الأبحاث تترتب على هذا المعنى. فالعلامة حين بيجي كل تقريبا راح يرتبط عن هذه الأبحاث في الرسالة إذا يبين لنا بالتفصيل. لكن أبحاث تأتي يعني بحث وراء بحث، طبيعة التعاطي مع الأسماء والصفات الإلهية بين الصفات الجمالية والصفات الجلالية. ومن هنا قال رحمة الله تعالى عليه، قال ومن هنا يظهر أن الائتلاف والاجتماع بين صفات الجمال والجلال ما هو؟ قال هو المقتضي لفيضان الوجود على من؟ على الموجودات. ها؟ ولمعان النور وانبثاث في هذه الظلمات، فلولا صفات الجلال لم يكن وجود، ولولا صفات الجمال لم يكن إيجاد. أنا هذه العبارة استوقفتني اليوم، ظليت أدور عن يعني من مخرج أو يعني تكييف معرفي لها، يعني ما وجدت يعني شيء أنا أقتنع به. فلذلك ربما بعدين أنا ربما أتأمل فيها أكثر. ولكن تعلمون بأن الوجود والإيجاد شيء واحد، يختلفان فقط في الاعتبار. اليوم ذكرنا في بحث النهاية من اليوم اتفاقا، يعني الآن هذا 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 كتاب، هذا وجود وأيضا يسموه إيجاد، مثل كسر وانكسار، وجود وإيجاد. وجود باعتبار ماذا؟ باعتبار ذات الآن موجود باعتبار أنه معدوم، باعتبار العدم وجود. إيجاد إذا نسبناه إلى من؟ إلى علته، إلى الموجود، تقول إيجاد. فقلنا الوجود والإيجاد شيء واحد يختلف في الاعتبار. إذا على هالمصطلح نقول لا فرق سيدنا، بأن تقول بوجود الجمال ووجود الجلال، أو بإيجاد الجمال وبإيجاد الجلال، فرق ماكو فرق. هذا حسب فهمنا الآن الأول. نعم، إلا أن يريد الإعلام معنى آخر أداة من هنا عبر فهم. هذه ما يحتاج، ما أدري أنا أحتاج فعلا أبقيها، أنتم متأملوا فيها بعد تعلمون مثل الكتب ذي وراها شروح وراها تحليقات عجل وعيد تابعة، أنا ما شايف يعني. فبعض العبارات بعد ما أقدر أنا أدس فيها بضب احتياط علمي يعني. فأخذ هالمقدار نجعلها إن شاء الله لو صار لها مجال نرجع لها. قال فلولا صفات الجلال لم يكن وجود، ولولا صفات الجمال لم يكن إيجاد تفهم. واضح؟ ثم احنا ربما قررنا شيء من هذا المعنى، بأن قلنا في النتيجة صفات الجمال والجلال ماذا؟ أمور واحدة، أمور ماذا؟ واحدة. يعني عليكم قلنا صفات الجمال والجلال ماذا؟ صفات الجمال والجلال ماذا قلنا؟ هي الموجود في عالم الوجود، يعني التئام صفات الجمال والجلال في هذا الوجود. هذا الوجود ماذا؟ آثار ومن بركات أسماء الله الجمالية وأسماء الله الجلالية. بس ليش عبر السيد هنا وجود وراك عبرها إيجاد؟ هذا شوي كما قلت تأمل تأملوا فيها. خب ناشا، ثم إن هذه الأسماء الحسنى والصفات العليا وإن تكثرت مفاهيمها إلا أنه ليس لها إلا مستقوى. هذا ذكرناه سابقا، هذا أشرنا إليها الآن في الشرح وذكرناه في البحث السابق مفصلا، اللي قضيت علاقة الذات مع الأسماء الإلهية. هناك تكثر فقط مفهومي، وإلا من حيثية المصداق مصداقها الذات الإلهية، الحيثية الصدق واحدة. من هنا قلنا أنها ماذا بينها؟ مساوقة، بينها مساوقة، بينهما مساوقة. قال ثم إن هذه الأسماء الحسنى والصفات العليا وإن تكثرت مفاهيمها إلا أنه ليس لها إلا مصداق واحد. هذه الذات وهو الذات المقدسة. الله كله علم، كله قدرة، كله حياة، كله كله. روايات لطيفة، هذه الرواية معروفة، ليه ما احنا نذكرها؟ نذكرها بعد تختزل المطلب واضحة. عندما دخل عبد الله بن سنان رضوان الله تعالى عليه على الإمام الصادق فقال أتنعت الله كذا كذا، لا هشام بن سالم، معذرة، هشام بن سالم معروف الثقة الجليل. هذا هشام بن سالم اللي عنده رواية ما شاء الله في التوحيد، يعني هشام بن سالم يقول دخلت الإمام الصادق قال أتنعت الله كذا كذا، وقال الإمام قل هكذا: الله علم كله لا جهل فيه، الله قدرة كله لا عز فيه، الله حياة كله لا موت فيه، الله نور كله لا ظلام فيه، وبعض الروايات تقول الله حق كله لا باطل فيه. هذا ماذا يعني؟ يعني أن الله محض الكمال، محض الجمال، يعني كله علم وكله قدرة وكله حياة، وهو حي من حيث هو عالم، وعالم من حيث هو قادر، وقادر من حيث هو حي، لأن كل واحدة عين أخرى وكلها ترجع لعينية الذات، صفاته عينه ذات، الصفات الذاتية عينه ذات. هذا بحث واضح لديكم ولا يشير إلى هذا المطلب. يقول ثم إن هذه الأسماء الحسنى والصفات العليا وإن تكثرت مفاهيمها إلا أنه ليس لها إلا مصداق واحد وهو الذات المقدسة، إذ من المستحيل كما عرفت فرض اثنينية ما هناك. مستحيل، قلنا في مقام الذات مقام الأحدية مستحيل هناك تكثر، مستحيل. فكل حيثية في الذات عين الحيثية الأخرى، يعني حيثية العلم هي حيثية القدرة، والقدرة هي حيثية العلم، والكل عينه الذات. فهو تعالى موجود من حيث انه عالم، وعالم من حيث انه ماذا؟ موجود، وقادر بعين حياته، وحي بعين قدرته، وهكذا. وهذا هو واحدية الذات في مقام الواحدية، فهو سبحانه واحد كما انه احد. واضح ان شاء الله. فتبين الان على ما تقدم، هذا بعد خمسة سؤال تقدم، هذا الحين تقدم البحث في بحث المحاضرات، المحاضرات السابقتين وضحهم بشكل مفصل، فتبين هذا نتيجة، فتبين من جميع ما أمر أنه سبحانه بأحدية ذاته يمحق ويطمس جميع الكثرات. الله في مقام الأحدية ما في كثرات، لا كثرات مفهومية ولا كثرات مصداقية أساسا. ثم يتنزل إلى مقام الأسماء على وحدتها، مقام الواحدية، فينبعث بذلك الكثرات المفهومية دون المصداقية. يصير عندنا علم يتميز عن قدرته على مستوى المفهوم لا مستوى المصداق. يعني هم تبقى مقام الواحدية أيضا مقام وحدة على مستوى ماذا؟ الصفات. ثم يتنزل إلى مراتب الموجودات الإمكانية بظهورها، لأن قلنا أحدية ثم واحدية، واحدية من لوازمها الأسماء والصفات. هذه الأسماء والصفات تكثر مفهومي، وين تظهر؟ تظهر في الموجودات الإمكانية اللي احنا في بداية الشرح وضحناها، إن جميع عالم الإمكان هو مظهر لأسماء الله وصفاته، لجلال الله وجمال الله سبحانه وتعالى. ثم يتنزل إلى مراتب الموجودات الإمكانية بظهورها في مظاهرها وإظهارها لمكامنها، فينبعث حينئذ الكثرات المصداقية. ها شوف في عالمنا هم تكثر مصداقي، انت مظهر رحمة، انت مصداق خاص مظهر رحمة، ذات مصداق خاص مظهر قبض، هذا مظهر حكمة، هذا مظهر عدالة، ذات مصداق تعالى. وين تعالى المصداق يصير؟ في عالم الأفعال، في فعل الله، في الكثرات الوجودية. أما على مستوى الواحدية والأحدية لا توجد هذه الكثرات. واضح المطلب. السيد العلامة ذكر مثال احنا هم قرأنا لكم في البحث السابق، خلنا نقرأ عشان ننتهي من المطلب. مثل ذلك أنك إذا رجعت إلى صفاتك وجدتك أنت الآن من باب، هذه طبعا باب من عرف نفسه فقد عرف ربه. هذا المثال ذكرناه تذكرون في المحاضرتين السابقة، رجعنا إلى قرأناه مقدم لأنه يوضح الفكرة الأساسية. نحن ما عندنا شغل وياه، نحن نقرأ. ثم مثل ذلك أنك إذا رجعت إلى صفاتك وجدت كأنك عالم وأنت أنت. شوف أنت ترجع إلى صفاتك تجد الصفة بس العلم فيك، لكن أنت أنت، يعني مو أنت شيء والعلم شيء، أنت أنت وقادر وأنت أنت وسميع وبصير وذائق وشام ولامس وأنت أنت. فشيء من صفاتك لا يخلو ولا يخرج منك أنت. شوف كم أنت هني. فهذه واحدية صفاتك، هذه واحدة الصفات، لأن هني في تكثر مفهومي، لكن واحدة ماذا؟ مصداقية أحسن. فهذه واحدية، يعني مقام الواحدية فيه، فهذه واحدية صفاتك في ذاتك. ثم إذا رجعت إلى نفسك وجدت أنها أنت، ليس هناك إلا أنت. إذا تلحظ نفسك من دون شيء، حتى كثرات مفهومية تلحظ النفس ما هي هي، يعني لا بما هي عالمة ولا بما هي قادرة، بل بما هي هي، يعني أنت أنت. شوفها ما في حتى كثرات المفهومية. شوف مقام الأحدية، مقام الأحدية بعد لا كثرات لا مفهومية فضلا عن المصداقية. تنزل إلى مقام الواحدية فيك لتلحظ العلم والقدرة. تشوف العلم هو أنت والقدرة أنت، لكن مفهوم العلم غير أنت، لكن مصداقا واحد. احنا نسمو مقام الواحد. شوف هذا من باب من عرف نفسه فقد عرف ربه. واضح؟ شوف. ثم إذا رجعت إلى نفسك وجدت أنها أنت، ليس هناك إلا أنت، مع أن تصاحب صفات كثيرة غير أنها قد استهلكت وانمحت في هذه المرحلة، وهذا مقام وحدية ذاتك. الآن يقول ثم إنك إذا جدت على ذلك وتطورت مرتبة خيالك المنبسط على صور خيالاتك الجزئية ثم جزئيات متخيلاتك ثم تنزلت إلى أفعالك. يعني شو مثلا؟ شوف أفعالك الخارجية، يعني كتبت كتاب علمي مثلا، صار هذا مصداق العلم. كتبت كتاب في الأخلاق مثلا، أو فعلك فعل عالم الآن، فعلك فعل قادر مثلا، كذا أفعالك صارت ويت على مستوى الأفعال. إذا شفت أنت شو عندك تصور على مستوى مقام أحديتك، لا كثرة مفهومية ولا مصداقية، أنت تصورت على مقام واحديتك فيها تكثر مفهومي لكن لا تكثر مصداقي، ثم تصورت ماذا؟ أفعالك اللي فيها علم فيها قدرة لكن في تكثر هم مفهومي وتكثر مصداقي، يعني كتابك العلمي هذا مصداق أنت منعزل، يعني بتعبيرنا فعل خارجي فيعتبره هذا هم في تكثر مفهوم وتكثر مصداق قياسا الى افعالك الاخرى. ثم انك اذا زدت على ذلك وتصورت مرتبة خيالك المنبسط على صور خيالاتك الجزئية ثم جزئيات تخيلاتك ثم تنزلت الى افعالك واعتبرت نفسك معها، علمت ان الجميع قائمة بك لا تخلو عنك. كل هذه جزء مرتبطة على مستوى مقام أحديتك وواحديتك وأفعالك. فلو أمعنت وأتقنت في تأملك في هذا المثل صح لك ما تعقل ما تنتجه هذه البراهين التي أسلفناها، صح لك تعقل ما تنتجه هذه البراهين اللي احتقدتها. شوف الأمور واضحة، يعني هذا بيان وجداني لطيف يعيشه كل واحد لما نحن نتكلم عن الله، إذا يقرب لك الفكرة. من باب من عرف نفسه فقد عرف ربه. هذا تمام الكلام بحمد الله في هذا الفصل الثالث، فصل طويل من الفصول المهمة. قدرت توصل الفكرة إن شاء الله؟ ها واضح؟ يأتي إن شاء الله الحديث في الأبحاث في الفصل الرابع. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فاطمة.